بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فلا يزال الحديث مستمرا حول آداب طالب العلم، وذكرنا بأن الأدب الأول هو الإخلاص، الأدب الثاني تطهير الظاهر والباطن، الأدب الثالث
تسليل العوائد،
تفريغ القلب وهجر العوائد وترك العلائق وتسليل العوائد. نعم. الأدب الرابع، طبعا ده قد لا يعجب البعض. الأدب الرابع أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: من أعظم أسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قدر اليسير يعني ممكن في الواجبة 7-8 ترغيفة، ماشي، مع نص كيلو لحمة، ولو في سمك مفيش مانع، مش كده؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما شبعت منذ 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم، ولذلك بنلاقي كل الإخوة نايمين، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولذلك العقل لا ينصلح أبدا مع كثرة الطعام، أبدا لا تكاد تجد رجل أكول إلا وهو غبي، هذا في الغالب. ولذلك كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت بديلا إلا غبي إلا ما كان من محمد بن الحسن الشيبان. فمحمد بن الحسن كان الطبيعة في بدني، وإن كان يعني قليل الطعام لكنها كانت الطبيعة في بدني. فطبعا لا شك ان كثرة الطعام تجعل يعني بالجسم او بالجسد سمنة، وقلة الطعام تفرغ الذهن وايضا تفرغ القلب. فقال: هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام الى اخر ما قال. قال: ولم يرى احد من الاولياء والأئمة الاعلام يصف او يوصف بكثرة الاكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، لكن من البشر لا يحمد أبدا كثرة الطعام، فكثرة الطعام والنهمة في الطعام هذه مذمومة، فلا تأكل إلا عن جوع ولا تقوم عن شبع، إنما لابد أن تقوم ويكون عندك، ما زال عندك شهوة للطعام، ما زالت الشهوة موجودة، لكن كونك تأكل حتى تمتلئ المعدة، فإذا امتلأت البطنة أو إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. قال: ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. فمن المعلوم أن كثرة دخول الخلاء، أن الخلاء بيت الشياطين، بيت الجن، وكثرة ترددك على الخلاء بتمكث فترة أولا فيها من الآفات الشيء الكثير، منها وأخطرها وأعظم هذه الآفات أنك تحجب عن ذكر الله عز وجل. ولا شك لا يعرف خطر الحجب عن ذكر الله عز وجل إلا من يعني عرف قدر الله تبارك وتعالى، إلا من عرف قدر الله عز وجل. ولذلك شرع إذا ما دخلت الخلاء ثم خرجت من الخلاء أن تقول غفرانك. ما هو السبب؟ السبب لأهل العلم الالتماسين في هذه المسألة، الالتماس الأول قالوا لأنك حجبت عن ذكر الله عز وجل لفترة، وهذه الفترة أنت ما نعم ما حجبت عنها بإرادتك، لكنك حبست عن ذكر الله عز وجل. ولا ينبغي لعاقل ولا للسان أن يحبس عن ذكر الله طرفة عين، فلما حبست عن ذكر الله عز وجل هذه الفترة قلت غفرانك، أي اللهم اغفر لي هذه الفترة وهذه المدة التي حجبت فيها عن ذكرك. وهناك التماس ثاني إن كان المعنى يحتمل الأمرين، قالوا تقول غفرانك أي اللهم اغفر لي تقصيري عن شكري على ما أنعمت وأوليت وأسديت لي من نعم، فقد سوغت لي الطعام، سوغت لي أكله وهضمه، ثم سوغت لي خروج الذي يؤذيني منه، فتطلب المغفرة من الله عز وجل على هذا التقصير في جنب الله تبارك وتعالى في شكر أو في شكر نعم الله عز وجل. فلو لم يكن منها من آفات الطعام إلا أنه يجعلك تكثر الدخول إلى الخلاء فيحجبك بذلك عن ذكر الله عز وجل لكفى بذلك من آفة. قال ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العاد، لأن كثرة الأكل والنوم قرينان لا يفترقان أبدا، فإن أكثرت من الطعام أتاك النوم مباشرة، ولذلك كل أكول نؤوم ينام كثير جدا. وقال ابن قدامة رحمه الله شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة، ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع وقال عقبة الراسبي دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال هلم، فقلت أكلت حتى لا أستطيع، فنظر إليه الحسن حسن بن أبي الحسن البصري فقال سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ الآن ترى الأكل يوضع فتأكل حتى يعني لا تكاد تجد في البطن فراغ، ثم بعد الطعام يأتي المشروب، ثم بعد المشروب تأتي الفاكهة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يبقى خلاص جلس في الأرض أكل، عاوز اثنين ثلاثة يشيلوه علشان يقدر يقوم، لأن خلاص المسألة انحل الجسم من كثرة الطعام فما يستطيع أن يقوم. ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه. ولذلك من أعظم الأمور التي تجلب الأمراض للجسد إدخال الطعام على الطعام، أنت تبقى واكل ويأتي طعام فتأكل طعام على طعام. إنما من الأمور الطبية الصحيحة، وإخواننا الأطباء اللي معنا يعني يعرفون هذا الكلام جيدا، إن حتى يصح البدن لابد أن تأكل بعدما تفرغ المعدة. إذا فرغت المعدة وأكلت يعني هذا الطعام يستفيد منه البدن. قال ومدار الأمر على قال والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، فأنت إذا يعني تكن بالقدر المتوسط أو بالعدل تأكل ولا تشبع ولا تشبع وأيضا لا تترك الجوع يهلكك. بعض الجماعة الصوفية مثلا تراه يقول لك أنا ملهم وبأرى وأرى وأرى وأرى، طب يقول لك أنا بأكل كل ثلاثة أيام أكلة. طيب من المعلوم أن الإنسان إذا جاع جوعا شديدا حصل له خبل، تاه توهان، فممكن يرى أشياء كده من شدة الجوع ويظن أن هذه إلهامات وهذه، لكن هذه نتيجة الجوع الشديد. إذن الجوع الشديد مضر، والأكل الكثير أيضا إيه؟ أيضا مضر. وفي الحديث وإن كان تكلم فيه بعض أهل العلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ولا لنفسه؟ لنفسه. بعض الناس فهم هذا الحديث وقال وثلث لنفسه بمعنى، وبعد يفلسف الحديث قل لك بمعنى ثلث لنفسك، تلاقي حاجة كويسة عايز تأكلها تقوم تأكلها، حاجة كويسة كذا كذا لنفسك تشتهيه فثلث لنفسك، لكن الصواب وثلث لنفسه. ومن المعلوم أن العقل للطعام كثرة الطعام أو الطعام في البطن بيتخمر، فإذا تخمر خرج البخار، فإذا خرج البخار ولم يجد في المعدة فراغ هيروح فين؟ هيطلع على المخ، يطلع المخ يعمل شبور على المخ، خلاص انغلق المخ، عاوز 3-4 ساعات علشان تبدأ الشبور اللي على المخ دي والضباب اللي على المخ ده يزاح ويزال. بعد 3-4 ساعات يكون هف عليه الكلى ثاني، الاكل ثاني يروح ياكل. نعم ويظل على هذا الحال. ولذلك عهد نفسك ان اكلت وشبعت جدا بعد فتره ياتيك صداع. ايه السبب؟ الشبوره اللي طلعت على المخ فتعمل لك صداع على طول. نعم. قال وقد قلل اقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم ان ذلك فضيله وليس كذلك، ومن مدح الجوع فانما اشار الى الحاله المتوسطه التي ذكرناها. ومدار الامر على اخذ النفس بالورع في كل حين وحال، والورع من منازل السائرين إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا شك الورع في كل شيء، فيما اشتبه من الأمور أو فيما اشتبه من الأمور، وكذلك مما يشتبه من الأمور مسألة إدخال الطعام إلى البطن، شككت في بعض الطعام، ولذلك لطالب العلم يأخذ نفسه بالشدة بخلاف عامة الناس. فطالب العلم له حالات، فاشتبه في طعام أمن حلال هو أم من حرام أو فيه شبهة، فيترك هذا الطعام لما تواردت عليه من الشبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يوما في الطريق فوجد تمرة ملقاة على الأرض في الطريق، فنظر فقال لولا أنها قد تكون من تمر الصدقة لأكلته. لتمرة في الطريق وغالب الظن أنها ليست من تمر الصدقة، مدينة كلها نخل وفيها البلح كثير والتمر كثير، فقد تكون سقطت من أي، لكنه أخذ نفسه بالورع وترك ما اشتبه. وإنه كما في الحديث كان يرى التمرة على فراش على سريره صلى الله عليه وسلم فيلقيها ويقول أخشى أن تكون من تمر الصدق، طالب العلم وريث النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مش إنك وريث النبي صلى الله عليه وسلم في معلومات، أنت وريث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، في المعاملات، في العلم. فوريث النبي صلى الله عليه وسلم في سيرك إلى ربك عز وجل. فبالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدى طبعا لا شك عامة الناس، لكن لطالب العلم في الاقتداء أمر آخر. قال: فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة وترك كل ما لا يعنيك، أو ترك ما لا يعنيك ترك الفضلات، أي ما فضل، ترك الفضل. الفضل هو ما زاد عن الحاجة. قلت: وملاك الورع ترك الشبهات، وقد حض على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة أو مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. وطبعا هذا الحديث جعل المناطق ثلاث: منطقة محرمة بانت حرمتها، ومنطقة حلال بان حلها أي وضح لعامة الناس، والمنطقة الحرام بانت حرمتها لعامة الناس كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك، ومنطقة وسط. هذه المنطقة الوسط لا يعلمها كثير من الناس، إنما المرجع فيها لأهل العلم. ولذلك تواردت على ألسنة كثير من عامة الناس، قل لك الناس كلها عرف الحرام من الحلال. أيوة، الحرام الواضح المعروف معروف، والحلال الواضح المعروف معروف، لكن هو يقصد بهذه الكلمة إن يعني إحنا مش محتاجين الحرام، كل واحد عارف الحرام من الحلال. لا، هناك منطقة فاصلة، هذه المنطقة الفاصلة فيها ضباب، فيها ظلمة. هذه الظلمة وهذا الضباب لا يستطيع الرؤية فيه لا يستطيع الرؤية فيه أحد الناس، إنما هذا لفئة معينة من خلق الله عز وجل، حباهم الله بصير في هذا الأمر، فيبينون للناس ما اشتبه عليهم من أمره. فقال: وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. وهناك حديث يعني في هذا الباب يبين الورع أيضا، أو في باب الورع أيضا، يقول: الإثم ما حاك في النفس، الإثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس، فإذا حاك في صدرك شيء فاتركه. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركون 19 الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، فبينهم وبين الوقوع في الحرام مفازات، جعلوا للحرام حرم، مسافة بعيدة جدا جدا، المسافة البعيدة دي بينهم وبين الحرام حرم حتى لا يقعوا في الحرام. فهل الذي ترك مسافة كبيرة جدا 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 من الحلال حتى لا يقع في الحرام، هل هذا ممكن يقع في الحرام؟ لكن مع توارد الزمان كان السور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحرام كبير جدا وعريض جدا، فكلما مضى الزمان رق هذا السور، رق إلى أن بلغ الآن في زماننا السور صار كالورقة، بين الحرام وبين الحلال. فخلاص صارت يعني قد يقع الإنسان بسرعة البرق في الحرام. ليه؟ لأن المسافة أصبحت بين الحرام والحلال، الحاجز خلاص صار رقيق، رق الحاجز بين الحرام وبين الحلال. قال: وبينهم أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. يعني إن اجترأت على الأمور المشتبهة هذا الحرم هتكته، فما عاد بينك وبين الحرام شيء، هي شعرة وتقع في الحرام، فسرعان ما تقع في الحرام، كان لما استبان أوقع أو كاد أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله من يرتع، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. جماعة الغنامة غالبا لما بيأتي مثلا بيشتري مثلا مساحة من الأرض من الشيخ فرج مثلا، فالشيخ فرج يبيع له نص الأرض ويقول له خلي بالك آخرك المكان ده، فيقوم الرجل الغنام بيعمل يا شيخ فرج ها؟ بتقسم طبعا، بتبقى فيه حد، لكن لا يوقف الغنم على الحد مباشرة بالضبط، لكن يعمل ايه؟ بيسيب مسافة، بيسيب مسافة حتى إذا انفلتت غنم من الغنم، لم تنفلت في ما ليس له بحق، تنفلت فين؟ في حق هو. طيب إذا وقف على الحد مباشرة إذا انفلتت منه غنم أين ستنفلت؟ ستقع في حق الغير، ستدخل حتما في حق الغير. كذلك أنت إذ لم تترك هذا الحرم فإذا انفلت بمعنى النفس لها مجة، أحيانا نفس الإنسان قد تضعف، فإذا كان بينك وبين الحرام مسافة كبيرة جدا، فإذا فترت النفس وضعفت وقعت في الإيه؟ في الجزء اللي أنت تركه، اللي ما زال متروك. طيب أنت على الحد، فإذا فترت النفس أحيانا، ففي حالة فترة النفس أين ستقع؟ في الحرام، لأن ما عاد هناك حرم، فستقع النفس فين؟ في الحرام. وقال البغوي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان، الشبه قسمان: ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، والثاني أن يكون له أصل في التحليل أو التحريم فعليه التمسك بالأصل، الأصل وهو إيه؟ الورع، فعليه التمسك بالأصل ولا ينزل عنه إلا بيقين علم. أقصد التمسك بالأصل هنا إذا كان الأصل التحريم فيبقي الأمر على حاله وهو الإيه؟ التحريم، إلا إذا أتى يقين أو أمر آخر يقيني أزال هذا اليقين الذي عنده، فأنا موقن أن هذا الأمر حرام، فتواردت علي شبهة، هل آخذ بالشبهة أم أقف على الأصل، أم أظل على الأصل؟ أظل على الأصل، لأن هناك قاعدة علمية معروفة وأن اليقين لا يزال إلا بيقين. طيب، رجل توضأ وهو موقن أنه كان قد توضأ، ثم بعد ذلك شك هل أحدث أم لا، هل يقال له من باب الورع أن تتوضأ؟ لأن هذا قد يجر إلى الوسواس، إنما يقال له أنت على يقين أنك قد توضأت وشككت هل أحدثت أم لا، إذن تبقى على اليقين الذي كنت عليه، فلا يزال اليقين بالشك، فلا يزال اليقين بالشك، إنما يزال اليقين بيقين. طيب، رجل علم أن هذا الشيء حرام بحت، ثم تواردت شبهة أنه حلال، فيأخذ بالأصل ولا ينتقل من الحرمة إلى الحل إلا بيقين ظاهر. طيب، أمر حلال بحت أصله الحل، وتوارد بعض الشبه، تواردت بعض الشبه أن هذا الأمر حرام، يتركه أم يأخذ بالأصل؟ على هذه القاعدة يأخذ بالإيه؟ بالأصل، إلا إذا استبان ما يرد هذا القول. طيب، قال: وذلك مثل رجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث، فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا، وكذلك الماء يجد في الفلاة يشك في نجاسته، فهو على الأصل من الطهارة، فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله الحلال بقول. لذلك من الأمثلة المهمة جدا، وهي أن رجل مر مثلا من على بيت أو من جوار بيت، فسقط من البيت ماء. طيب، هل هذا الرجل يذهب فيغير ثيابه ويتنظف ويغتسل ويقول أنا اهضم مني، وربما يكون هذا الماء غير طاهر؟ هل هذا الفعل صحيح أم ليس بصحيح؟ ها؟ ليس بصحيح. لما؟ الأصل في الماء أنه إيه؟ أنه طاهر. طيب، أنت معدي من على بتاعت مجاري، بتاعت دورة مياه، فبها أخرام، فسقط منها ماء، ها؟ طيب، تقول لا، إيه العمل؟ ها؟ يغير ثيابه وإيه؟ ليه؟ أصل الماء أنه إيه؟ أنه نجس. نعم. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله الحلال بين والحرام بين، فيه تفسير الأحكام الثلاث، تفسير الأحكام إلى ثلاثة أقسام، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما، فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين. فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك في معرفته كل واحد، والثالث مشتبه لخفائه، فلا يدرى هل هو حلال أو حرام. وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد. قال: فعلى طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به. قال: ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة أو يجعل حظه الجواز، بل يطلب الرتبة العالية. بعض طلبة العلم يأتيه الشيء فيقول: هذا يجوز لي أنا مثلا، قد يكون طالب العلم فقير، فيأتيه الشيء فيقول أنا مثلا بعض الأموال، فيقول هذه يعني أنا محتاج، وأنا وأنا، وهذه قد تسوغ لي، فيأخذ منها. فيقال له: المرء يتأول لنفسه ما لا يتأول لغير، ولذلك لا تفتي نفسك، تفتيش نفسك أنت، إن عن لك أمر وحدثت لك أنت مشكلة لا تفتي أنت نفسك، بل تسأل فيها أهل العلم فيفتوك. ليه؟ ها؟ لأن المرء قد يستجيز لنفسه ما لا يستجيز ليه؟ ما لا يستجيز لغيره. فإذا على طالب أن يأخذ نفسه بالورع في هذه الأمور، فلا يفتي لنفسه فيما عن لنفسه، إنما يسأل غيره من أهل العلم. قال: ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه. وأحق من اقتدي به في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يأكل التمرة التي وجدها كما ذكرت لكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البت. أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم أنه يديم الذكر لله عز وجل ويبتعد عن اللغو من القول، يبتعد عن اللغو من القول. قال: سمعت ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. تفريغ القلب إلا من ذكر الله عز وجل وإلا من حب الله تبارك وتعالى. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، أي من شيخ الإسلام، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا أو نفسا تلوح نضرة النعيم على وجهه رضي الله عنه. قال: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها من روحها ونسيمها وطيبها مع ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليه. قال: وكان بعض العارفين يقول، طبعا كلمة بعض العارفين يا إخوان عليها بعض التحفظات، وهذه من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى التي تأثر فيها بشيخ الهروي اللي هو صاحب منازل السائرين، هروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه شيخ الإسلام ابن القيم، نعم، في كتاب مدارج السالكين. فابن القيم شرح منازل السائرين للهروي، ولا شك الهروي كان به نزعة التصوف فتأثر بها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض الأحيان، لكنه رد في بعض الأمور في بعض المواطن على شيخ الإسلام الهروي، وكان رده في الحقيقة يعني ينبغي أن يتأدب بهذا الأدب طالب العلم. فكان يرد ويقول: وشيخ الإسلام الهروي حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. فهذا أدب يعني ينبغي أن فيشاهد كلمة العارفين والكلام ده، هذه من مصطلحات الصوفية أو التصوف ينبغي أن يبتعد عنه. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعرفانه وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله، القصة التي ذكرها شيخنا حفظ الله تعالى لكم، جلس إلى الغداء إلى قبيل الظهر، فما ترك هذه فسأله عن هذه، قال: هذه غدوتي، فإن تركتها سقطت قواي. فهذه أداب ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. وصدأ القلب بأمرين يتحرز منها طالب العلم: بالغفلة والذنب، وحلاوة وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. فمن كانت غفلته أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، ولا شك الغفلة تأتي بكثرة الطعام، وتأتي أيضا بعدم التورع عن الشبهات. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه ما لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. قال: وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره، فليحذر طالب العلم هذه الآفات. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي تفريط. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أم من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به، وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط عليه أو قد فرط عليه. وفسر بالإسراف، أي قد أفرط عليه. وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لذلك انظر إلى هذه العلاقات بين العالم وبين ربه، وبين طالب العلم وبين ربه، وهذه العلاقات ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. قال: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير. هذا الكلام للشيخ الإسلام، يقول: ربما أطالع في الآية الواحدة، في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. يأتي طالب علم غمر، ما زال ما قرأ إلا كتاب أو كتابين، ويقول: أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية، ويتجرأ على علماء على العلماء، ويقول: لا، جانب شيخ الإسلام. إن كان متأدبا، هو بعض طلبة العلم عنده تجرؤ فيقول: أخطأ فلان، وبعض طلبة العلم عنده بعض الأدب شيئا ما فيقول: جانب فلان الصواب. أنت ما زلت غمر، فكيف تنصب نفسك مع هؤلاء القباء الكبار تقول جانب فلان، وأنت ما طلعت إلا الكتاب بعد الكتاب، وما وقفت على كلام أهل العلم الكبار. فهذا شيخ الإسلام يقول: ربما أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير. وبعدين قل: خلاص أنا أصبحت شيخ الإسلام. هو شيخ الإسلام أصلاً ما لقب بشيخ الإسلام في حياته، وما كان يعني يقبل أن يقال له أنت شيخ الإسلام. ثم انظر أيها الحبيب: ثم أسأل الله الفهم، 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول، انظر لهذا الكلام النفيس جدا، أقول: يا معلم داود وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها، وأمرغ وجهي في التراب، وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. كلام عالي جدا، كلام نفيس جدا. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر لا شك أنه مادة حياة طالب العلم، فإذا انسلخ طالب العلم عن مادة حياته سقط وانهد بنيانه. إذن غذاؤك ومادة حياتك والمعين الرئيس لك على طلب العلم هو كثرة ذكر الله عز وجل. ولفظ مسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال المصنف: قلت: وأما ما رواه مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن. وإطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به سكانه، لا يراد به الجدر ولا الحيطان ولا الفرش ولا الأثاث الموجود في البيت، إنما يراد به السكان الذين هم في البيت. للسكن وإطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت. فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. وقيل موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه، وليس ذلك في الميت. قلت: فأحق من استمسك بعروة الذكر الوثقى أهل العلم وطلبته، وإنهم ليسيرون به سيرا حثيثا موفقا، وبغيره تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هذا الأدب الرابع من آداب طالب العلم، هو نمنا ونسينا. نعم، الأخذ بالورع والتقلل من الايه؟ من الطعام. طيب، هذا هو الأدب الرابع، ومعذرة إن كنت أمللتكم، لكن معلش تحملونا، وإحنا لازم نتكي عليكم شوية في هذه الأيام. وأذكر لكم مثل: ترون من راوية ابن عباس؟ نعم، مش مجاهد، عكرمة مولى ابن عباس. ترون كيف تعلم عكرمة العلم؟ كريم ابن عباس يجيب عكرمة، يقوم ايه؟ هو مش عايز العلم، فيقوم يجيبه ويربطه من رجليه ويحدثه، يقوم يحبسه على العلم. فاحنا برضو معلش انتوا تقولوا عايزين ننام والكلام ده، لكن هنحبسكم، ماشي؟ وإلا فأنتوا أيام وحلقوكم فين تاني؟ يعني اللي من بعيد، اللي من هنا واللي من هنا واللي من هنا، فلازم نتكى عليكم شوية، وأنتوا تحملونا ما تزعلوش مننا، والله ما أردنا بكم إلا الخير، فتحملونا يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.